لأنه لا يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. على كل حال نرجع الآن إلى درسنا. إذا تركها في الكم وقد عين صاحبها جيبة فسرقت، نعم ضمنها. طيب، أو جعلها في يده، قال بدل ما إني أخليها في جيبي أخليها بيدي أضبط، فتلفت فعليه الضمان. فإذا قال قائل أليس كونها في يده أحرص من كونها في جيبه؟ قلنا لا، لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع. فإذا عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن. عكسه بعكسه، يعني لو عين الكم فجعله في الجيب، عين كم قال خذ هذه اجعلها في كم فجعلها في جيبه فلا ضمان. للقاعدة السابقة أنه إذا عينه عين الحرز صاحبها فأحرزها فيما هو أشد إيش فلا ضمان. طيب، عين يدك قال خذ امسكها بيدك لا تطلقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟
لا يضمن.
لا يضمن. ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد، الجيب أحفظ من اليد. طيب، فإذا قال قائل إذا كان خاتما وقال اجعله في يدك في أصبعك فجعله في جيبه فأيهما أحرز؟ الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز، لأن الجيب ربما مع السجود مثلا أو خفض الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الإصبع ما يمكن يكون إلا إذا حاول خلعه أو قطعت الإصبع مع الخاتم. وأما أن نعم. طيب، إذن يكون إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز، كما لو عين الجيب وجعله وهو خاتم أي الوديعة وجعلها في أصبعه فهذا لا شك أنه أحرز. وإن دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا دفعها الفاعل من؟ المودع، إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إلى من يحفظ ماله، يعني المودع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا ما جرت به العادة. والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، فلا بد أن يكون له إيش؟ من يحفظ ذلك، خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات. المهم إذا دفع إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن، إلا إذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها أحدا، هي مني إليك ومنك إلي، فهنا يضمن. هنا يضمن لماذا؟ لأنه عين حرزا أقوى من حرز العادة. وقد سبق أنه إذا عين حرزا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. فإذا كان هذا الرجل إن أعطاه الوديعة قال شوف لا تعطيها أهلك، لا تعطيها الخادم لا الولد، هي مني إليك ومنك إلي، فحينئذ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن، لأنه أقل حفظا من المودع. كذلك إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها لم يضمن، إن هذا المودع كأنه مل من الوديعة وأراد أن يردها، فردها إلى من يحفظ مال صاحبها فلا ضمن عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودع أو إلى غلامه أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له ادفعها إلى أهله، ولم يوكل أهله في قبضها، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من يقول إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ظالم، لأنه لم يوكل في دفعها إلى غيره فهو ضامن. والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتبع، وما لم يجب به العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرس والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما جرى العرف بأنه يدفع إلى رب إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس الموجع فإن عليه الضمان. طيب، الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، هل تدفع إلى من يحفظ مال ربها؟ لا، جرت العادة أن لا تدفع، إنما تدفع إلى ربها إلا إذا قال ردها إلى أهلي أو إلى من يحفظ مالي فعلى ما قال. فيقول أمر ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. عكس دفعها إلى من يحفظ مال ربها، الأجنبي الذي لا يتولى حفظ مال ربها ولا حفظ مال المودع، هذا الأجنبي. وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها باختلاف مواضعها، فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر ليس لها معنى. فإذا قيل فراس ما أنت المعنى تلفت، فإذا قيل تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث، من مراد الأجنبي؟ من ليس بوارث. وإذا قيل يحرم كشف المرأة وجهها لأجنبي ويجوز المحارم، غير المحارم. المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسب. هنا يقول الأجنبي، من الأجنبي؟ من لا يحفظ مال ربها ولا مال المودع، ولا مال المودع، هذا الأجنبي. يعني دفعها إلى جاره نقول عليه الضمان، لأن الجار إيش؟ أجنبي، ليس يحفظ مال ربها ولا مال المودع، فيكون ضامنا إذا تلفت عند الجار، سواء تلفت بتفريط أو تعدي أو بغير تفريط ولا تعدي. الحاكم من؟ القاضي، وسمي حاكما لأنه يحكم بين الناس، وسمي قاضيا لأنه يقضي بين الناس. طيب، إذا دفع إلى الحاكم فهو ضامن، لأنه لم يؤمر بدفعها إليه. والحاكم إنما يكون نائبا عن الغائب أو الميت أو نحوهما، لا عن كل الناس. فمثلا رجل في مدينة أوجع دراهم، خذ هذه 10 ملايين اجعلها عندك، فجعلها عنده ثم أخذها وأعطاها القاضي، وصاحبها موجود، هل للقاضي الحق أن يأخذها؟ لا، وليس للمودع الحق أن يسلمها للقاضي، لأن القاضي إنما ينوب عن من؟ عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك. أما هنا لا ضرورة، فيضمن المودع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند الحاكم. طيب، من يطالب المودع؟ يعني صاحب الوديعة من يطالب؟ يطالب المودع. وهل يطالب الحاكم والأجنبي؟ يقول المؤلف: ولا يطالبان إن جهلا. يعني لا يطالب الأجنبي إذا جهل أنها وديعة عند مودع، لأنه معذور. جاءه رجل قال خذ هذا، جعلها عندك وديعة، فأخذها على أنه إيش؟ على أنه ملك الرجل الذي أعطاه، وعلى أنه محسن، فلا ضمان عليه. الحاكم كذلك لا ضمان عليه. أما إذا علم أنها وديعة فعليهما الضمان، فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا إيش ولا أجنبي. قال: ولا يطالبان إن جهلا. نعم، لكن لو أن المودع أعطي 10 ملايين وديعة وأودعها في البنك، فهل يضمن؟ نعم، لا يضمن. يضمن لا يضمن يضمن. البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك ويعلم عن البنوك المودع، لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعا وتدينا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك. كونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك، هذا لا شك أن وهو يعلم، كل يعلم أن البنك أحرز. إعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديا، يعتبر متعديا، ولا لا شك أن البنك أحرز. لكن مثل هذا الحال يقدر يقول: والله أنا ما أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعلها عند البنك؟ إذا قال نعم يعمل بما أذن له فيه، بما أذن له فيه. وإن قال لا يقول: خذ دراهمك، لا أقبل الوديعة، لأنه في حل. طيب، يقول: وإن حدث خوف أو سفر، إن حدث خوف أو سفر لمن؟ للمودع. حدث خوف بأن كثرت السرقات مثلا، أو دخل البلد عدو وخاف عليها، أو سفر ممن؟ من المودع، أراد أن يسافر، ردها على ربها وجوبا، ردها على ربها وجوبا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر، لأنه في هذه الحال مفرط، إذ الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد. ردها على ربها. طيب، فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد، فهل لزمه أن يردها؟ يعني هل يضمنها في هذه الحال لو بقيت؟ الجواب لا، خصوصا وأنه سبق لنا أنه إذا ردها إذا دفع إلى ما يحفظ ماله فلا ضمان. فهنا نقول لا ضمان، لكن ينبغي له، أي للمودع إذا أراد أن يسافر، ولا سيما إذا كانت الوديعة كبيرة، أن يقول له: إني سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟ نعم، ردها على ربها. فإن غاب، من الغائب؟ إن غاب أي ربها، إن غاب أو تغير، المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف لكن عند السفر، لأنه قال حملها معه إن كان أحرز، إن غاب صاحبها فإنه يحملها معه بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائها. والغالب أن السفر بها ليس بأحرز، لأن السفر يحصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول إن كان أحرز حملها معه إن كان أحرز، وإلا يعني وإلا يكون أحرز أو دعها ثقة، أي جعلها وديعة عند ثقة. فمن الثقة؟ الثقة من جمع وصفين، القوة والأمانة، وهذان الوصفان في كل عمل. قال الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت من القوي الأمين، وقال الجني العفريت لسليمان أنا آتيك به أي بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالمراد بالثقة هنا القوي الأمين، فلا يدعها ضعيفا ولا يدعها غير أمين. فإن قال قائل أرأيتم لو أقرضها مليا أيجوز؟ فالجواب لا، لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيله، وهذا المودع لم يوكل في القرض. ولاحظوا أن الإيداع عند البنوك من باب القرض. الناس يسمون مع الأسف الشديد يسمون إعطاء البنوك الأموال يسمونه إيداعا، وهذه تسمية خطأ، بل هي في الحقيقة قرض، ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله، لأنه إيش؟ لأنه قرض. والعلماء نصوا تصريح لأنه إذا أذن المودع للمستودع أو للمودع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضا. في بنوك يقولون في بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تعطى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف فيها البنك، هذا وديعة محضة. قال وإلا أودعها ثقة. طيب وإلا مجد ثقة، هو لا يأمن إن سافر به ولم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يصنع؟ وربها غائب، الحاكم يعطيها الحاكم، لأن الحاكم ولي من ليس له ولي. طيب وإلا أودعها ثقة. ثم قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن. أودع دابة فركبها مثل فرس حمار بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضا. لاحظوا هذه، لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودع عن الأمانة يكون ضامنا بكل حال، سواء تعدى أو فرط، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. هذا الرجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرسا، فجعل كل يوم يسابق عليه أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟ يضمن إن تلف في نفس الاستعمال أو في غير نفس الاستعمال. لا، أنا أقول في هذا وهذا، أنا لا أشرح ما نفسك، يضمن بهذا وهذا. أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو دخلوا في الحرص يضمن، فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة فيضمن. وعلم من قول لغير نفعها أنه لو ركبها لنفعه فليس بضامن لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها مثلا ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يروضها لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفعها فلا ضمن عليه لأن هذا خير. طيب، أو ثوبا فلبسه يضمن، لكن إذا قال أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب، يضمن. إذا قال أنا أعطيت صاحبها خيرا لأنه يؤجر، أنا أؤجر بلبس أحسن ثياب وهو يؤجر لأنه أعانني على هذا، نقول أنت لا تؤجر. من قال لك تؤجر باستعمال مال غيرك؟ هذا ظلم، فلا أجر لك. وإذا بطل أجرك بطل أجره هو، لأن أجره فرع عن أجري. طيب، فإن قال إني لبسته من أجل أن لا يتسفط ولا يتعرض، نعم، ما هو صحيح؟ هذا صحيح، الثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني يتعرض، نعم. نقول الحمد لله الآن عندنا المكوى، إذا اضطر إلى غسله، وعلى كل حال في الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكوي. طيب، فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما الجواب؟ نعم، لا، نقول يمكن أن تنفهه وتطلعه وتنشره بدون لبس. إذا جاز، إذا جاز امرأة ما يجوز؟
الأمانة
لغير
نفعها
وديعها،
ثم إنه بعد هذا
الثرب. يا بيجينا، هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم.
الموضع.
إيش؟
الموضع. هذا الموضع أخذ. قال أخذها
في البيت
بالخنصر. وأخذها في البيت بالخنصر. طيب. ما سبق وضعه.
وش تقول بهذا السؤال؟ يقول إن صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. إذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، في الخنصر، قصي في البنصر، وش تسوي؟ لا، على كل حال إذا كان إذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر شيء، نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإلا ممكن خذ خاتمك. نعم.
الذي طلب إيداعها في منزل المودع تدين وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟
ما جرت
عادة الناس؟
إيه؟
أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟
لا، ما تدري عن الناس، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونه، ولا جرف العادة.
10 ملايين.
10 ملايين.
قرش ولا؟
لا لا، قرش ثقيل. 10 ملايين ورق 500. نعم. إيش؟
ماله؟
يبي يجينا ان شاء الله. هي المسألة التي تلي هذه.
يستعمل المودع الثوب على فرق ان المودع يرضى بذلك ثم تلفه، هل لا يضمن؟
هذا يرجع الى 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 المودع، يرجع المودع. اذا قال انا ما اسمع، من قال لك اني اسمع؟ ايش؟
ان المودع، المودع اذا اذن بيودع التصرف ان هذا يعتبر قرضا، على اي اساس قلنا هذا يا شيخ؟ قلت معروف ان الانسان الاخر فيعطي ان يستقبل
الوديعة. بارك الله فيك. هي ان الانسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة. وهذا ما حفظ المال، أنفقه. فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقراه إياه، بل هو إقرار حقيقي. آدم.
أودي شخص سيارة.
نعم.
وأن السيارة يعني إذا طالت وقوفها تتأثر.
نعم.
لذلك أخرجها.
تمشي، يمشي عليها.
يمشي عليها ويرجع أحيانا.
نعم. من هذا لنفعها ولا لا؟ هل هذا لنفعها ولا لا؟ طيب، وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي أن يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى طال مدة ما يحتاج المشي. نعم، الكفرات ما تعرف. لا ما تعرف. على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي. لأن المقصود لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات فريق ما فيها. نعم نعم. إيش؟ يبي يجينا إن شاء الله، يمكن يأتينا في آخر الباب. أيهما أحفظ؟ عشان يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر. الصلاة هذا يقول: هذه معلومة لطيفة. السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله. هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. لا يمكن أن يوجب قطع عضو من عبد من عبيده إلا والحكمة تقتضيه. وها هو الإنسان المريض نكوي بالنار من أجل ما في مصلحته. ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنص وراء هذه الدعاءات الباطلة والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تلغي هذا قتل السارق، قتل القاتل، قتل المفسد في الأرض وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ ايش؟ نعم. نعم. لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المؤلف احسن. اذا وجد الانسان ثقه ما له داعي تروح للحاكم، لان حتى وخصوصا في وقتنا هذا اذا ذهبت الحاكم تحتاج الى كتابات في ادخالها وكتابات في اخراجها، واذا كان يعني ثقه كفى. نعم. إذا كان في البنوك 100% ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمال دراهم معينة بظرفها مكتوب عليها مكتوب عليها، هذا لا بأس. وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يشتبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة. وهذه من مهمات طالب العلم أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمه تحريم شبهة فتحل تبيحه الحاجة، وما كان تحريمه تحريم قطع فلا يبيحه إلا الضرورة. ما لا بأس إذا كان استعمله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري. نعم قل. نعم من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال. لا لا، علم غير معلوم. هذا المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال خذ هذه سنة إلى سنة ما صح التأجيل، له أن يطالبها أن يطالب بها من الغد. ومر علينا هذا بالقرض ولا ما مر؟ مر. وقلنا أن القول الراجح يتأجل إذا أجل، أما بدون تأجيل فهو حال مثل ما شاء طالب به. انتهى الإشكال؟ أي ما يبقى إشكال. إذا قال خذ هذه وديعة وإن احتجت فتصرف فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما في إشكال. التأجيل ليس بشرط.
رحمه الله تعالى في باب الوديعة: ومن أودي عذابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم
ونفعه أو خلطها
بغير
متميز، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها، عبد الله. نعم. وقال مش عليه المؤلف لا يرى، والراجح تفصيل بينما جرت العادة بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها وما لم تجعل به. طيب، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله، الله سليم ما عليه رمال. طيب، إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمين، يعني معنى إذا كان يودع مثل هذه الوديعة، إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمان عليه، وإن كان لا يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فعليه الضمان لأنه مفرط. نعم صح. نبدأ الدرس الليلة. قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. وأخذنا هذا، أو ثوبا فلبسه أخذنا أيضا. نعم، إذا أودع ثوبا فلبسه فإنه يضمن، سواء تلف الثوب من أجل اللبس أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه، وذلك لأنه بمجرد أن لبس الثوب انتقلت يده من كونها يدا أمينة إلى كونها يدا غير أمينة. وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة ولما رجع رده إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه، لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به لا شرعا ولا عرفا، لا من صاحبها ولا من عند الله عز وجل، فيضمن. كذلك لو أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن، حتى وإن احتاج فإنه يضمن، لأنه ليس له الحق في أن أتم في أن يستقرضها أو يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع أو اشترى، فهو ضامن. ويقول رحمه الله أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، وعلم من قول من محرز أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غير مكانها، مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق فجعل في الرف الذي تحته، أو كان في الرف الأدنى فجعل في الرف الذي فوقه والصندوق واحد، فهنا لا شك أنه غير مكانها ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمن عليه. وقول ثم ردها يعني فيضمن ولو أخذت من الحرز، لا، لكن لو رأى المصلحة في شراء السلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه إيش؟ يضمن، لأنه غير مأذون له بذلك. اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرف، فيكون حينئذ غير ضامن. أو دراهم أخرج من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه فإنه يضمن. إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى، والختم ما جرت به العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط ثم يضربون على طرف الخد على طرف الخيط، يضربون شمعا يذاب في النار ويصب على طرف الخيط ثم يختم عليه بالخاتم لأجل أن لا يعبث بها أحد. فهذا إنسان رفع الخطب ولكنه لم يحلها فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه، فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون ضامنا. وقوله أو نحوه كالقفل مثلا، لو أنه رفع قفل الصندوق ولو أعاده فعليه الضمان، إلا إذا كان الصندوق ليس خاصا بالوديعة، مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له أو لغيره وليس دراهم المودع أو ليس دراهم المودع، ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه، فإنه لا ضمن عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. خلطها بغير متميز مثل أن يودع برغا فيخلطه ببر. فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز، لأن حب البر إشوى واحد لا يختلف، فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل، يعني ضاع ما خلطه أولا، يعني ضاع ما كان عنده أولا وما خلطه به، فإنه يضمن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل فيما إذا أودع دراهم فأخرجها من محرز، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز، أي أنه راجع للمسائل الثلاث. وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثلها. ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفصيل: إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس، يعني ولا يقال إن الرجل فرط أو تعدى، مثل أن يخلط حليا بدنانير في صندوق محرز، فهنا خلطها بمتميز أو بغيره. بمتميز يسهل تخليصه. وأما لو خلط شعيرا ببر فهذا وإن كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها، لكن فيه صعوبة، فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. وعليه فينبغي أن يقيد قوله بغير متميز فضع الكل، أن يقيد المفهوم وهو ما إذا خلطها بمتميز لماذا؟ لأن يكون يسفل تخليصه من خليطه، وإلا فيكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى ربها لأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم ثم بعد حين جاء يطلبه بها فقال إني رددتها إليك، فالقول قول من؟ المودع. القول قول المودع، لقول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن لا شك، وإذا لم يكن عليه سبيل فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قوله، لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن سبيل. هذا وجه. وجه آخر: أن نقول للمودع أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليك كما جعلته أمينا في حفظها، وهذا قياس بين. فيكون في هذا دليل من السمع ودليل من القياس. السمع عقيل، وما جعل عليكم ما على المحسنين نسيم. طيب، والقياس نعم، ائتمنت عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها. تمام. طيب، لكن يقول إلى ربها، يعني يقول رجدتها عليك، أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه. وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك، فهو ضامن لأنه لم يؤمن.